اللعنة الدائرة على أعدائهم إلى أخوان المسلمين. تحدثنا فيما سبق عن العلم، قلنا أن العلم هو عبارة عن حدود ورخصية عند العقل، ثم تحدثنا عن التصور والتصديق، وتحدثنا عن الجهل، وقلنا أن الجهل هو عدم العلم من له قابلية وملكة العلم، وقسمنا الجهل إلى جهل بسيط وجهل مرتب. قسمنا الجهل في الواقع في البداية إلى جهل تصوري وجهل العمل التوجيه، وجهل التوجيه خاصة إلى جهل بسيط وجهل مرتب. موضوع هذا اليوم هو تقسيم العلم إلى ضروري ونظري. شنو معنى أن العلم ينقسم إلى ضروري ونظري؟ احنا فيما سبق قسمنا طبعا العلم الى شنو؟ الى تصور والى تصديق. الان العلم انقسم تقسيم جديد الى ضروري والى نظري. هاي مساله القسم يمكن احنا بها الى ناحيه، انه احنا احيانا نقسم فريق شيء الى تقسيم معين على اساس معين كما سوف ياتي في محل الاستواء. مثلا نقسم الانسان قسم إلى ذكر وأنثى، ثم نقسم الإنسان إلى جاهل وعالم، ثم نقسم الإنسان إلى أمي ويقرأ ويكتب. الآن حينما نقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى والإنسان إلى جاهل وعالم، شوف الذكر ينقسم إلى جاهل وعالم والأنثى تنقسم إلى جاهل وعالم، نشوف العالم ينقسم إلى ذكر وأنثى، الجاهل ينقسم إلى ذكر وأنثى، يعني مرأة جاهلة رجل جاهل. الآن هذا التقسيم راح داخل ويا التقسيم الآخر المتقدم. احنا مو قسمنا العلم إلى تصور وتصديق، الآن من راح نقسم العلم إلى بديهي وإلى نظري؟ راح يصير عندنا تصور بديهي وتصور نظري، وتصديق بديهي وتصديق نظري، أو قل راح نقسم العلم إلى تصور وتصديق، إلى ضروري ونظري. فيصير عندنا ضروري تصور، يعني تصور بديهي، وضروري تصديقي، وكذلك يصير عندنا نظري تصوري ونظري تصديقي. الآن شنو معنى الضروري وشنو معنى النظري؟ الضروري في الواقع معناه البديهي، يعني أكو ترادف. الترادف راح يجينا شنو معناه، يعني معناها لفظين لهم معنى واحد، ما لهم معنى متعدد. لفظ الضروري ولفظ البديهي واحد. انت من تقول بديهي او تقول ضروري نفس الشيء، يعني ما في فرق بين الاثنين. النظري هو الذي يقابل البديهي او الذي يقابل الضروري، هو العلم الذي يحتاج الى تفكير، الى تامل، الى عمليه عقليه يحتاج فيها الانسان الى مراجعه عقله والى التفكير بالمعلومات الموجوده عنده. ولذلك الآن الأشياء اللي نعرفها نوعاً، يعني مرة شيء تعرفها ما تحتاج إلى تفكير أصلاً، مجرد أن تلتفت وتنتبه أنت تعرف هذا الشيء، تدركه، تعلمه. ومرة أخرى الأشياء اللي تعرفها، الأشياء اللي تعلمها تحتاج بها إلى تأمل، تحتاج بها إلى تفكير، تحتاج بها على حد تعبيره إلى إمعان نظر وإلى عملية عقلية. فالأشياء اللي تحتاج بها إلى عملية عقلية مفصلة وإلى إمعان نظر وإلى تأمل وإلى عملية فكرية نسميها أشياء نظرية، والأشياء التي لا تحتاج فيها إلى تأمل فكري وإلى عملية عقلية مفصلة وإلى تفكير مفصل نسميها أشياء ضرورية أو أشياء بديهية. هذه البديهيات، يعني هذا الشيء البديهي مثل من قبيل شنو؟ من قبيل أنت الآن تدرك الشيء هذا اللي موجود أمامك، مثلا هذا القلم اللي موجود، او هذه السبحة اللي موجودة، او هذا الخاتم مثلا اللي موجود. ادراكك لهذه الاشياء في الواقع هو ادراك بديهي، يعني انت الان من تريد تدرك هذه السبحة. نقول شنو العلم بالشيء؟ علم بالشيء معناها صورة شيء تدخل عقلك. انت الان من تريد تحفظ صورة هذه السبحة في عقلك مثلا تحتاج الى ان تفكر وتتأمل وتتعب عقلك، لو تدرك انا إنسانية عادية بسيطة طبيعية، يعني مجرد أنت أن تدرك هذا المعنى وترسم هذه الصورة في ذهنك وتدرك هذا الشيء اللي موجود أمامك مثلا،
هذا البديهي. بالنسبة للنظري، النظري نعم يحتاج إلى تأمل. كل واحد مثلا الآن يمثل الجن أو الروح أو الملائكة أو المغناطيسية أو الجاذبية أو الكهرباء إلى آخره من هذه المعاني المجردة في بعضها. لو قال لك واحد شنو هذه الأشياء مثلا، شنو معنى شنو المغناطيسية؟ أنت الآن في الواقع عندك تصور إجمالي لمعنى المغناطيس، تحتاج إلى أن تتأمل، تحتاج إلى أن تفكر يلا تدرك هذا الشيء. ما يكون إدراكك لهذا الشيء إدراك بديهي مثل إدراكك لوجود هذا الشخص اللي جالس أمامك. هذا الإدراك وهذا التصور لهذه الأشياء تسميه تصور نظري، تسميه تصور كسبي، تسميه تصور يحتاج إلى تفكير وكسب وتأمل وعملية عقلية. بينما ذلك التصور تصورك وإدراكك للقلم اللي موجود بإيدك، السلحة اللي موجودة بإيدك، هذه المنظمة اللي موجودة، هذا يسمى التصور بديهي. هنالك نوع من التصديقات بديهية أيضا. قلنا في حديثنا بالأمس أنه التصديق شنو معناه؟ معناه أنه تتصور الشيء ثم تحكم على هذا الشيء بحكم معين وتزعل نفسك بمطابقة هذا الحكم بالواقع أو عدم مطابقة هذا الحكم بالواقع. وقلنا أن هذه التسمية بالتصديق بالواقع ناشئة من تسمية الشيء باسم لازمه، لأنه هذا الإدراك هو ملزوم. لازم شنو؟ لازم تصديق النفس بالواقع. تصديق النفس هذا ملزوم، ولذلك عفوا لازم، ولذلك سمينا الملزوم اللي هو الإدراك سميناه باسم اللازم وهو التصديق. الآن التصديقات أقوم منها تصديقات بديهية لا تحتاج إلى تفكير. من قبيل شنو؟ من قبيل الآن قول القائل النقيضان لا يجتمعان. هاي النقيضان لا يجتمعان جملة خبرية، وذكرنا بالأمس أن النسبة في الجملة الخبرية إذا أذعنت النفس مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع هي المورد الوحيد للتصديق. لأن هذه جملة خبرية ويحصل إذعان للنفس بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع. يعني الآن النفس تصدق بهذا النقيضان لا يجتمعان. هذا الخبر، هذه الجملة الخبرية اللي هي مورد من موارد التصديق اللي تجعل النفس مطابقتها للواقع، هذه تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى تأمل. لو أحد يدرسها بدون تفكير بدون تأمل في الواقع، أحد يدرسها بدون تفكير بدون تأمل، بشرط أن لا تخفى على هذا الفرد أركان القضية أطراف القضية. يعني بشرط أن يعرف شنو النقيضة ويعرف شنو عدم الاجتماع، ثم عندئذ يكون الحكم على النقيضين بعدم الاجتماع حكم بديهي. شلون يعرف؟ والا اذا ما يعرف شنو النقيضين يتصورهم، لان احنا التصديق لابد من ان يسبقه تصور، لابد ان يكون تتصور الشيء ثم تحكم على هذا الشيء. لابد ان تتصور النقيضين ثم تتصور عدم الاجتماع ثم تتصور نسبه عدم الاجتماع للنقيضين ثم تحكم بذلك. فاذا اذا لم يمكنك تصور الطرفين عندئذ لا يمكن أن تحكم بهذه القضية. فعندئذ في مثل هذا المقام أنت تتصور النقيضين. شنو يا بالنقيضين؟ تقول النقيضين كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى، له النقيضين أمران، أحدهما وجودي والآخر عدم ذلك الوجود، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العاقل. فأنت تشوف هذا مثلا القلم أو هذا الكتاب، تشوف عدم هذا الكتاب اللي هو لا كتاب. ممكن أن يكون الكتاب وعدمه اللي هو لا كتاب مجتمعا، يعني معنى ذلك أن الكتاب موجود ومعدوم في آن واحد، هذا بداهدا ما يصير مثلا. فهذا التصديق من أي نوع؟ نوع التصديق البديهي. ولذلك أنت تقول لك الواحد يا بالكتاب موجود وما موجود، هذا رأسا يضحك عليك. يعني يقول لك شوف ذات الكتاب على المنضدة مثلا، يقول له أنت الكتاب ذات موجود وما موجود، يضحك عليك هذا الواحد. ليش؟ لأنه بداهة بدا كل العقلاء أن هذه القضية إدراكها إدراك بديهي. أو مثلا قول القائل الواحد نقص الاثنين مثلا، بس هذا الواحد نقص الاثنين بحمد الله بخير، الواحد نقص الاثنين مثلا، الواحد نقص الاثنين في الواقع المسألة ما تحتاج إلى مهونة. هذه أيضا قضية هذه أيضا قضية تطبيقية ما تحتاج إلى مؤونة، تحتاج إلى تفكير. يشترط بأن يدرك شنو الواحد وشنو الاثنين وشنو معنى النص يعني، ثم يحكم عندئذ على بهذا الحكم على أساس أن الواحد
نص الاثنين.
أو واحد مثلا يقول هذه الشمس طالعة، هذا مو تصديق، تصديق هذا هم يحتاج إلى برهان ويحتاج إلى دليل، عميت عين لا ترى الشمس الطالعة مثلا. فإذا هذه التصديقات هي تصديقات بديهية. هنالك كما قلنا تصديق نظري، كما أن هنالك تصور نظري، يعني بعض الأشياء ما تتصورها، ما تصير صورتها بذهنك إلا بعد تفكير بعد تأمل. يعني مثل واحد يقول لك يا با المسبب للمرض الفلاني هو خطر، يعني خطريات، أو المسبب للمرض الفلاني هو بكتيريا مثلا، فأنت ما تعرف شنو البكتيريا، فكل هذا يشرح لك في المقدار يلا تتصور صورة البكتيريا في ذهنك. فهذا تصور شنو نسميه؟ تصور نظري ولا تصور بديهي؟ هذا نسميه تصور نظري مو تصور بديهي. ليه؟ لا تفكر في المقابل يشرح لك يقول لك يا بل بكتيريا كائن حي دقيق لا يرى بالعين المجردة إلى آخره، هذا يسبب المرض الفلاني مثلا، يلا تدرك الشغلة أنت، يلا تصير صورة المسألة في ذهنك. فإذا هاي احتاجت إلى تأمل، احتاجت إلى تفكير، احتاجت إلى إمعان نظر. فخلاف إدراك هذا الكتاب اللي موجود أمامك اللي هو إدراك بديهي، أيضا كما أن هنالك تصور نظري، يعني تصور يحتاج إلى كسف وإلى تأمل وإلى تفكير، هنالك تصديق نظري. تصديق نظري مثل شنو؟ يعني من قبيل إحنا دارسين مثلا هندسة، النظريات اللي موجودة بالهندسة، بالهندسة إذا تذكرون في كتاب الهندسة أكو بداية الكتاب شنو؟ بديهيات. من البديهيات مثلا إذا أضيفت كميات متساوية إلى أخرى متساوية تبقى النتائج متساوية، إذا طرحت كميات متساوية من أخرى متساوية. هذه البديهيات المثبتة في أول كتاب الهندسة، هذه التصديقات بديهية ما تحتاج إلى براهين. أكو وراء البديهيات عادة شنو؟ تجي نظريات. شنو النظريات؟ النظريات أول شيء قرر الفرشي يقول مثلا مجموع زوايا المثلث تروض 180 درجة، أو مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، أو إلى آخره. بعد ذلك يقرر هو يكتب مفروض، ثم يكتب مطلوب، ثم يكتب برهان. البرهان شنو؟ البرهان عبارة عن عملية عقلية يستدل بها هذا العالم أو هذا المتخصص على هذه النظرية. يعني هذا البرهان هو عبارة عن عملية عقلية يريد يستدل بها، يريد يصدق بها، يعني يريد يصدق بهذه النتيجة، يريد يصدق بهذه القضية، يريد يصدق أن مجموع زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين مثلا. هذا شو نسميه؟ تصديق. نسميه تصديق نظري. تصديق يحتاج إلى عملية عقلية مفصلة وإلى برهان وإلى استدلال وإلى أمعان نظر وإلى كسب. هذا هو التصديق النظري. التصديقات اللي موجودة في ميادين العلوم المختلفة، التصديقات اللي موجودة مثلا في غير العلوم في المسائل الأكاديمية الأخرى، هذه التصديقات تصديقات نظرية، تصديقات تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى إمعان نظر. هذا في الواقع هو معنى البديهي أو الضروري، وقلنا أن معنى البديهي والضروري مترادفان، والنظري أو الكسبي أو الذي يحتاج إلى تأمل. قلنا العلم ينقسم إلى ضروري ونظري، والضروري يعني أكو تصور ضروري، تصور بديهي وتصديق بديهي، والنظري أكو تصور نظري وتصديق نظري. الآن أكو فرق توضيح في البديهي في الضروري. شنو توضيح في البديهي أو في الضروري؟ يعني يقول احنا في الواقع هاي الاشياء البديهيه احيانا ما ندركها، او احيانا يتخلف ادراكها عن بعض الناس. يعني بعض الناس ما يدرسون بعض الاشياء البديهيه. هذا شنو منشأه؟ منشأ ان هاي القضايا تحتاج الى مؤونه وتحتاج الى تفكير. لو لا، السبب انه اصفر السبب اخر خاص علينا. قد يقول قائل من قبيل شنو؟ يقول من قبيل انه مرات فرد واحد ساعة كبيدة مثلا ويدور على ساعة، او فرد واحد مثلا تحصل لحالة انه فرد شيء موجود عنده وحاضر امامه ويفتش عليه وصاب بحالة من الدهون. هاي الحالات دائما مثلا، حتى انه قالت في احد المرات اتذكر شفت احد النساء كان ابنها بيدها هي تعيش حالة دهون تدور على ابنها، ابنها كان صغير إلى هذا الصف. هذا شنو معناه؟ هل معنى ذلك أن إدراك الأذن في الجيدة أو إدراك هذا الساعة اللي موجودة جيدة إدراك نظري يحتاج إلى تأمل وتفكير وإمعان نظر؟ لو هذا بديهي بصار صارت خلل بالشغل. الخلل هو اللي أنتجها النتيجة. نقول في الواقع أنه هذا مو مختلف من بديهي إلى نظري، لا، وإنما هنالك سبب من الأسباب، هنالك سبب من الأسباب أدى بهذا البديهي، أدى بهذا النظري أن لا يدركه الإنسان، أن يغيب عن الإنسان. إذن شنو هذه الأسباب؟ لا بد لنا من دراسة تلك الأسباب التي تكون عائقا دون إدراك الإنسان للبديهيات. يعني هاي الأسباب إذا وجدت عند الإنسان راح هذا الإنسان ما يدرك البديهيات، البديهيات ما يشوفها أصلا، ما يعرفها، تغيب عنه، تخفى عليه. شنو هذه الأسباب؟ السبب الأول في الواقع الانتباه. السبب الأول الانتباه. شنو يعني الانتباه؟ يعني الواحد غافل مو منتبه، والأشياء اللي ما منتبهها اللي موجودة أمامه ما يدركها مع كونها بديهية. فأنا هذا الكتاب موجود أمامي وأنا ما منتبه له أصلا، ذهني منصرف عنه. فإذا كان ذهني منصرف عن الكتاب أنا ما أشوفه، ولذلك تصير حالات كثيرة من هذا القبيل. فرد واحد مرات يزعل على واحد، يا أبي ليش زعلان؟ يقول له والله لقيتني ما سلمت عليه. كثيرا ما تصير هالحالة، يعني هالحالة منشأها شنو؟ منشأها إنه يلاقيه وذهنه مو يمه أصلا، تمام، هو قد عيونه منصرفة إليه لكنه بالمقابل ذهنه ما موجود، يعني هذا عيونه ما توصل إلى ذهنه في الواقع، ولذلك هو في الواقع ما يشوفه، يعني ما يدركه، ما علم به، ما درى به. أو أنه فريد واحد مثلا يمشي هو أحيانا ترض مدنق للأرض ويشوف الجاه، لكنه بالمقابل جاي دونه رايح لبحثه، فيمكن تلاقي فرد حفرة أو تلاقي فرد يلاقي فرد شيء يشبه به. هذا شنو السبب؟ السبب أنه ما منتبه. فإذا عدم الانتباه ينتج هذه النتيجة، ينتج أن الإنسان لا يدرك الكثير من البديهيات أو لا يدرك كل بديهية في الواقع إذا ما كان منتبه. إذا لا بد أن يكون الإنسان منتبها لكي يدرك المسألة البديهية والشيء البديهي بلا تفكير وبلا تأمل وبلا إمعان نظر. الأمر الثاني هو سلامة الذهن. الأمر الأول هو الانتباه، كل واحد يكون منتبه مغافل حتى يدرك الأشياء البديهية، وإلا إذا ما كان منتبه ما يدرك الأشياء البديهية. الأمر الثاني هو سلامة الذهن. شنو سلامة الذهن؟ سلامة الذهن اللي عقله عقل سقيم، يعني بسبب أنه عنده تخلف عقلي مثلا، يعني خلق بهذه الخلقة أنه هؤلاء الناس المتخلفين عقليا، أو بسبب مرض من الأمراض مثلا، يعني تعرض إلى فرد مرض معين، هذا المرض أدى إلى تخلف عنده في عقله وفي ذهنه وفي افتعاله، أو لا، هذا الإنسان تعرض إلى تربية فاسدة، هذه التربية الفاسدة دجلته، يعني حولته إلى إنسان أبله تماما، يعني هذا فقد كثير من القدرات اللي موجودة عند الإنسان بالإنسان تنميتها، وجعل هذا الإنسان بمستوى عقل مرموق مثلا. هذه الحالة، يعني حالة الخلل اللي موجودة في الذهن، الخلل اللي موجود في ذهن الإنسان يجعل الإنسان غير قادر على إدراك كثير من الأشياء البديهية. فإذا لا بد من أن يكون ذهن الإنسان سالم حتى يدرك الأشياء البديهية، وإلا إذا كان ذهن الإنسان بخلل الكثير من الأشياء البديهية أو كل الأشياء البديهية في الواقع ما يدركها الإنسان كالمتخلفين عقليا. مثلا شوف فرد واحد متخلف عقليا، هذا المتخلف عقليا قد أحيانا تشوفه ترى الشيء وما يعرف هذا الشيء، وهذا منشأ أنه ذهنه مو طبيعي، يعني عقله مو طبيعي، مو عقل اعتيادي مثل عقول الناس الآخرين حتى تجرى عليه نفس القوانين ونفس القواعد اللي تجرى عليها عقول الآخرين. ولذا هاي القواعد والقوانين اللي تجرى عليها عقول الآخرين في التفكير هي قواعد خاصة بالعقول الطبيعية، أما العقول غير الطبيعية المتخلفة والناقصة فلا تجري عليها هذه القواعد وهذه القوانين في التفكير. الأمر الآخر والسبب الآخر هو سلامة الحواس. شلون يعني سلامة الحواس؟ احنا قلنا حواس في الواقع فرد نافذة للإنسان على العالم الخارجي، والنافذة هذه هي أول من يستخدمها الإنسان حينما يولد في الأرض، ولذلك الحواس في الإنسان في تجميع الصور والأفكار والمعلومات، وبعد ذلك تطور الإنسان فكريا وعقليا. هذه الحواس إذا كان مثلا الإنسان أجارهم الله مصاب في سقام في مثلا حاسم الحواس المصاب أعمال مثلا أو مثلا ما يسمع أو أذكر إلى آخره، أو خاطر العقل حاسة التذوق أو حاسة الشم، كثير من الأشياء ما يتصورها وإن كانت أشياء بديهية. يعني نفترض فرد واحد بصير، هذا البصير فشيء أمامه مثلا ما يدرك وجوده أصلا إلا أنت تسجيله تقول له لا شيء موجود، فإذا هذا البصير عدم إدراكه لهذا الشيء مو لأن إدراك هذا الشيء غير جديد لا، وإنما لأن هذا الإنسان القناة الطبيعية الواسطة الطبيعية لإدراكه لهذا الشيء وهي الإحساس. الواسطة الطبيعية بين الإنسان وبين هذا العالم الخارجي هي الحس، هي عينه مثلا بمثلا يجمع هذه الصور الموجودة، هذه العين مغلقة، هذه الواسطة لا يمكن أن يستخدمها. ليش ما يمكن أن يستخدمها؟ لأنها بها خلل وضحى غير طبيعي، فعندئذ هذا تخفى عليه كثير من الأشياء. ولذلك اللي يعيش حالة سقم في حواسه، يعني اللي حواسه معطلة، قد تخفى عليه كثير من البديهيات المحسوسات ما راح يدركها. يعني نار ترض مشتعلة أمامه ما راح يدركها إلا قد يكون تجي حرارتها مثلا، وراح يدركها بعينه ما راح يدركها حواسه الأخرى. أو الإنسان اللي فاقد حاسة الشم ما راح مثلا يدرك وجود الرائحة الطيبة أو الرائحة غير طيبة، مع أنه إدراك لهذه الأشياء إدراك جديد فلا آخره. إذا لابد من أن تكون الحواس سالمة لكي يدرك الإنسان البديهية التي تدرك من خلال الحواس. الأمر الآخر هو فقدان الشبه. شنو يعني فقدان الشبه؟ كان الإنسان يتربى في جو فكري، جو الفكر منحرف. هذا الجو الفكر المنحرف بدلا من أن يكون عقل الإنسان عقل طبيعي ويجري وفق القواعد والقوانين الطبيعية، عقل الإنسان يتعرض إلى عملية تخريب في الواقع. هاي عملية التخريب تنتقل في عقل الإنسان، ولذلك هذا راح يصير عنده شبهات في ذهنه، وراح يصير عنده كثير من العوائق في ذهنه حول دون إدراك الإنسان لكثير من القضايا اللي هي في واقعها بديهية، من قبيل الشبهات اللي موجودة في أذهان بعض المتعلمين أو بعض أنصاف المتعلمين اللي يناقشون أحيانا في أوضح الواضحات وفي البديهيات، ومن قبيل الشبهات اللي حصلت في أذهان بعض العلماء في تاريخنا الإسلامي. في التاريخ الإسلامي نشأت فرقة من فرق الإسلام، هذه الفرقة قالت بوجود، يعني هؤلاء قالوا بوجود شيء بين الوجود وبين العدم. من المعلوم بداهة أنه الشيء إما موجود أو معدوم، هذا الكتاب أما أن يكون موجود هنا أو ما موجود، أما فر الشيء بالوسط هو لا موجود ولا معدوم، هذا فر الشيء غير متعقل في الواقع وبداهة باطل، يعني يستحيل أن تكون بشيء ثالث حالة ثالثة. الشيء له ليس له إلا حالتين، حالة وجود وحالة عدم. أما يجي فرد واحد يقول لك لا إنه الشيء إلى حالة ثالثة، يا بس شنو الحالة الثالثة للشيء؟ قال الشيء يمكن أن ترفع وجوده ويمكن أن ترفع عدمه، يعني لا معدوم ولا موجود، لكن شنو؟ لكن أكو حالة وسطى. شنو الحالة الوسطى؟ هي الحال. هذا في الواقع الشبهة التي جعلت هؤلاء يخالفون بداهة العقل من شأها تربية عقلية فاسدة وجو عقلي فاسد، جو العقل الفاسد الغير الطبيعي اللي عاشت في هذه الجماعة من الناس أدت إلى هذه النتيجة مثلا، أو أنه الاتجاه اللي ظهر في الفلسفة قديما، الاتجاه الذي ينكر الواقع الموضوعي للأشياء، مالك اتجاه في الفلسفة الاتجاه المثالي يرى أنه لا توجد هنالك حقيقة موضوعية للأشياء، وإنما كل ما في الكون وهم وخيال ورسوم في المرايا وظلال. يعني كل شيء موجود في الدنيا ما إلا واقع، وإنما ليس هي إلا صور، هذا اللي ينكر الواقع الموضوع للأشياء، اللي ينكر وجود الأشياء الخارجية. وظلال وظلال وظلال
وظلال وظلال
لا ظل يعني
من الظلمة
من الظلمة أقول هؤلاء الذين ينكرون أوضح الواضحات، يعني ينكر الواقع الموضوع للأشياء، ينكر وجود أشياء بالخارج. هذا واقع ينكر البديهيات، لأنه إدراك الأشياء الموجودة بالخارج ما يحتاج إلى تأمل وما يحتاج إلى تفكير. إدراك بديهي، إنكار لهذه البديهيات شنو منشأة؟ إنكار لهذه البديهيات في الواقع منشأة. فجو عقل فاسد عاش فيه هو، وشبهات حصلت في عقله، الشبهات اللي حصلت في عقله أدت به إلى هذه النتيجة، وهذه النتيجة التي جعلته أن ينكر هذه البديهيات، مع أن إدراك هذه البديهيات أصلا لا يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج إلى تفكير، ولكنه أنكر الواقع الموضوعي على أساس هذه الشبهات التي حصلت. فإذا لابد من أن يكون الذهن خالي من تلك الشبهات التي تكون عائقا تحول بين الإنسان وبين إدراكه للبديهيات، حتى يتسنى لهذا الإنسان إدراك البديهيات. وإلا لو كانت هذه الشبهات موجودة في عقل الإنسان فسوف لن يدرك الإنسان كثير من البديهيات. السبب الآخر عملية غير عقلية. شنو عملية غير عقلية؟ يعني احنا العمليات اللي نقوم بها في دراسه الاشياء نوعين. نوع العمليات اللي نقوم بها في دراسه الاشياء عمليه عقليه، يعني انت تفكر مثل ما قلنا فرد واحد يقول لك هذا، تقول له فرد واحد طبيب يجي مثلا يقول له هذا مرض تجرب شنو سببه، يقول لك سببه عطيات سوس مثلا عطيات سكين، ويقول لك هذا فرد بكتيريا تشي مواصفات، يحكي لك عن فرد مقدار، يجوز يحكي لك عن فرد ربع ساعه نص ساعه، يلا انت تصير صوره لهذه البكتيريا فيها. هذه حاله، هذه عمليه عقليه، انت بالتامل والتفكير يلا قدرت ان تدرك هذا الشيء. مره اخرى قلنا مثل هذا التصور، تصور نظري مو بديهي. مره اخرى لا، انت تجري عمليه غير عقليه من اجل ان تدرك الشيء. فهل تحول هذه العمليه الغير العقليه الشيء من بديهي الى غير بديهي؟ شلون عملية غير عقلية؟ مثلا لنفترض أنت مثلا كنت قاعد في هذا المكان، أفرض موجود أكو ثقب موجود بالأرض، جحر موجود بالأرض، إجا فرد شيء ودخل في هذا، كان أكو ظلام هنا، أنت شو تفرد شيء دخل؟ أنت أكو مثل ما يسألك واحد يقول لك يا أبي شنو دخل هذا؟ إلا والله ما يقول لك خليه يشوف شنو دخل هذا، فأنت لما تجيب فاس مثلا أو تجيب مسحة وتبدي تحفر أنت وهذا الآب. تجلس له أربع ساعات تبدون يلا وصلتوا إلى هذا، لقيتوا هذا مثلا طير، فرض انه طير مع الدجاج أو الطور، أو لقيتوا فأرة هذا جريدي، أي حيوان من الحيوانات، أي شيء من الأشياء. أنت الآن من أدركت شفت هذا طير، شفت هذا مثلا حمامة، هاي من شفتها حمامة، هذا إدراكك إلها إدراك بديهي لو إدراك نظري، إدراك بديهي. زين أنت هذا الشغل اللي استهلكته وين راح؟ لو مو قلنا العملية إدراك الأشياء البديهية يقول ما يكتب قصر عناء يكتب قصر، نقول هذا العناء والعمل اللي سبقه مو عمل عقلي، هذا عمل بدن تبديك تحصل حتى توصل تدرك هذا. فالعناء اللي هذا اللي بذلته والجهد اللي استهلكته في الواقع هو جهد وعناء غير عقلي، وإنما هو عناء بدني وجهد بدني. ولذلك أنت حينما تدرك هذا الشيء إدراكك لهذا الشيء لا يخرج هذا الشيء من كونه بديهي إلى غير بديهي، لأن المقدمة التي سبقت هذا الشيء هي مقدمة غير عقلية، والعملية التي سبقت هذا الشيء عملية غير عقلية. أكو بعض المصطلحات هنا، وهي قول المصنف كالاستماع إلى كثيرين يفترح تواطئهم على الكذب في المتواترات. شنو معنى المتواترات؟ احنا ان شاء الله تعالى راح يجينا اذا وفقنا وصلنا الى الجزء الثالث من هذا الكتاب، راح يجينا ان البديهيات تنقسم الى اقسام. بديهيات يقسمونها الى اوليات ومتواترات وفطريات وحسيات وتجريبيات وحسيات. فالمتواترات شنو معناها؟ المتواترات المقصود بها الأشياء اللي يمكنها فرد مجموعة كبيرة من الناس بالشكل اللي يمكن تواطؤهم عن الكذب. من قبيل شنو؟ من قبيل الآن نبوة عيسى عليه السلام، وإحنا عيسى عليه السلام ما شفنا ولا قعدنا وياه ولا يعني عدنا تصور عنه، لكن هذا اليقين اللي موجود في أنفسنا إن عيسى موجود وإحنا الآن يقولنا بوجود عيسى عليه السلام كيقيننا بحضوره أمامنا، مثل يقيننا بوجود هذا الشيء أمامنا بفضل. هذا شنو منشأ؟ منشأ أن المسألة نقلت لنا بالشكل الذي يؤدي بالعقل إلى أنه من المستحيل أن يجتمع هؤلاء كلهم على الكذب. نقلتها التواريخ، نقلتها الإنسانية، نقلها القرآن الكريم إلى آخره. إذن هذه مسألة متواترة. أو مثلا الآن إحنا شايفين مدينة لوس أنجلوس مثلا في أمريكا، أو شايفين واشنطن، ما شايفين في الواقع، لكن فرد واحد الآن إحنا كلنا عندنا يقين أن هذه المدينة موجودة، يقين أن وجود هذه المدينة نشأ من شنو؟ نشأ من التواتر، لأن المسألة نقلا متواترا. وهذا موضوع التواتر، شلون ينشأ العلم من التواتر، مفصل في كتب الأصول. فإذا هذه النقول، هذه النقول في الواقع اللي أنتجت الذي هي، هذا مو عملية فكرية، هذا عملية غير عقلية، أو التجربة في التجريبيات. التجريبيات من قبيل القول بأن الحديد يتمدد بالحرارة مثلا، أو غيرها من التجريبيات الأخرى. هذا أيضا أحد أفراد البديهيات. هذا أيضا إدراكنا إنها وكونها بديهية تتوقع عمليات غير عقلية. أو مثلا الضروري، التوقيف الضروري أكو حوله ملاحظة. الملاحظة كالآتي، إنه عنوان هذا التوقيف الضروري بالسطر الثاني، يعني ما قلنا أن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى الفكر وإنعام النظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه. هاي في الواقع خلصت كلمة بأحد بكل أسباب التوجه. ليش؟ لأنه أنت تلاحظ شنو أسباب التوجه. قال فيما يأتي: ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية. كم واحد؟ خمسة. فإحنا إذا توجهت النفس بأحد أسباب التوجه، وهو الانتباه مثلا، أو سلامة الذهن مثلا، أو أحد هالأفراد الخمسة، وما حصلت بقية الأفراد، عندئذ لا يمكن أن يدرك الإنسان الجديد. شلون يعني؟ يعني لو فرضنا أن فرد واحد منتبه لكنه ذهنه مو سالم، أو حواسه مو سالمة، أو عنده شبهة موجودة، فهذا ما يدرك البديهة قطعا. فإذا لابد من توجه النفس بكل أسباب التوجه. تعريف النظر أو الفكر، يعني هنا أراد أن يعرف لنا عملية التفكير، ويشير مع عملية التفكير شلون تصير. وهذا البحث الواقع من المباحث اللي انفرد به هذا الكتاب، كتاب الشيخ المبصر رحمة الله عليه، كما يشير هو إلى ذلك. انفرد به الكتب المنطق. شنو النظر أو شنو الفكر؟ الفكر يقول في الواقع المقصود به أن يجري الإنسان عملية عقلية بالمعلومات اللي موجودة عنده من أجل أن يصل إلى المطلوب. المطلوب شنو؟ المطلوب هو شيء مجهول. فإذا الإنسان يجري عملية عقلية في المعلومات الموجودة والحاضرة في عقله من أجل أن يصل إلى الشيء المجهول الغير معروف لديه. أو يعرف تعريف آخر أدق من التعريف الأول، يقول هو حركة العقل بين المعلوم والمجهول. يعني أكو فرد مجهول موجود عنده، وأشياء معلومة وواضحة موجودة في ذهنه، فعقله يتحرك بين الأشياء المعلومة و من أجل معرفة هذا مجهول. هذا التعريف نريد نحلله، يعني نريد نشرحه، نريد نعرفه بشكل مفصل بشكل واضح. شلون هاي حركة العقل بين المعلومة والمفهوم؟ شلون تصير؟ شلون تصير؟ فيقول الآن نمثل فرد مثل لهذه المسألة لهذه القضية. لو فرضنا أنه إحنا واجهنا فرد شيء ما نعرفه. الشيء اللي ما نعرفه أكثر فرد مسألة من المسائل العلمية أكثر أمر من الأمور. فنمثل نقول إحنا نمشي بالليل في ظلام مثلا شفنا فرد شبح من بعيد. فرد شيء من بعيد شفناه. هذا الشيء شفناه من بعيد احنا فما نعرفه يعني صورته مو بيها. فلا بد قبل من معرفه قبل ان نعرفه لا بد للعقل من ان يمر بهذه الادوار. يعني لا بد الانسان من ان يمر بهذه الادوار الاتيه حتى يعرف هذا الشيء. الشيء اللي يواجهه الشيء اللي ما يعرفه المجهول المشكل الشيء اللي ما معروف عنده لا بد ان يمر بهالامور حتى يعرف هذا الشيء. شنو هاي الأشياء اللي يمر بها؟ أول شيء يواجه هذا الشيء المجهول، يواجه هذا الشيء الغير معروف. نسمي هذه المرحلة بمرحلة مواجهة المشكل. المشكل شنو؟ المشكل الشيء المجهول، الشيء الغير معروف، الشيء اللي ما يعرفه هو يريد الآن يعرفه. فإذا أول شيء هو شاف هذا الشبح من بعيد، هذه هي المواجهة. الأمر الثاني بعد أن واجهه، يعني بعد أن شافه من بعيد وواجهه، الأمر الثاني هو أن يعرف نوعه. شنو يعني يعرف نوعه؟ يعني هذا مستوى المعرفة إلى أكثر من مستوى، مستوى يعني الدرجة. مرة يعرف معرفة إجمالية، يعني يعرف مثلا هذا حيوان، يعرف هذا نبات، يعرف هذا شيء كائن حي مثلا. مرة أخرى يقول يعرف نوعه، مرة أخرى لا يعرفه بالتفصيل، يعرف هذا أي نوع من الحيوانات، هذه بقرة مثلا، هذا حمار مثلا، هذا جنون. يعرف أي نوع من الكائنات الحية مثلا هذا نبات مثلا، يعرف أي نوع من النباتات إذا عرف أن هذا نبات يعرف هذه نخلة مثلا هذه شجرة تفاح إلى آخره. فإذا المعرفة الأولى هي معرفة إجمالية، معرفة عامة، معرفة كلية، معرفة لا تحدد هوية الشيء وما هي الواقع، وهي معرفة نوعا. شلون يعني معرفة نوعا؟ فرضنا أنه هذا عرف هو البعيد هذا عن حيوان، لكن مش قد أكو حيوانات، أكو آلاف الحيوان، خنزير هذا، حمار هذا مثلا، بقرة، جاموسة، في الواقع تعترف حيوان من الحيوان، لكن يا حيوان هو ما يدري. فشنو يسوي؟ المرحلة الثانية راح يتحرك عقله. منين يتحرك؟ راح يتحرك من هذا المجهول للمعلومات اللي مخزونة عنده، اللي مخزونة فيه. عقل الإنسان كما قلنا من حين يولد الإنسان عقل يصير عبارة عن وعاء ومستودع ضخم. هذا المستودع يستوعب كثير من المعلومات، فيتحرك عقل الإنسان من هذا الشيء اللي مجهول، هذا الشيء اللي عرفه حيوان، للمعلومات اللي موجودة عنده. يعني هذه الحركة هي الحركة الأولى، وإحنا في الواقع مجازل نطلق عليها حركة. حينما يتحرك من هذا الشيء المجهول اللي واجهه وحدد معه وعرف ان هذا الحيوان بالمعلومات اللي موجودة في ذهنه، راح ينتقل الى مرحلة رابعة وهي الحركة الثانية من هذه الحركات. الحركة الثانية اللي مش راح يسوي، راح عقله يتحرك في داخله، يعني راح تصير حركة في داخل عقله. الحركة الاولية اللي هي المرحلة الثالثة رقم ثلاثة، حركة ذاهبة من هذا الشيء الغير معروف، من هذا الشيء المجهول، من هذا الشيء المشكل إلى العقل، إلى المعلومات اللي موجودة في عقله. الحركة الثانية وهي المرحلة الرابعة من مراحل عملية التفكير، وهي الحركة في داخل المعلومات اللي موجودة عنده. من يتحرك داخل المعلومات اللي موجودة عنده؟ هو ذهن موجودة صور حيوانات كثيرة، عشرات الحيوانات موجودة صور كثيرة. فالآن يطبق هذا الصور على هذا الشيء اللي شافه، شوف أن هذا حيوان، هذا مثلا حمار، هذا مثلا ذئب، هذا مثلا بقرة، هذا مثلا خنزير، شنو هذا، أي ضبع مثلا إلى آخره، أي نوع من أنواع الحيوانات اللي موجودة. فشو يصير؟ يفكر داخل عقله، يتحرك عقله، يصير عملية حركة في داخل المعلومات اللي موجودة عنده. يعني مثل فرد واحد عنده ألبوم مال صور، وشاف لفرد واحد قال انا هذا الواحد شايفه، خل اراجع الصور اللي عندي، هذه الصور اللي عندي كاتب عليها اسماء، اشوف هذا شو اسمه، يطلع الصوره الاولى يشوفها يطابقها ويواجه هذا مو هذا. يضمها، يطلع الصورة ثانية يطابقها ويواجه هذا يشوفه مو هو، يطلع الصورة الثالثة عنده فرق 100 صورة مثلا، طلع الصورة العاشرة لقى هذه الصورة تنطبق ويا هذا شاف ان اسم هذا مثلا علي او اسم محمد او اسم فلان مثلا، فعرف هذا الشخص انه يقول فلان فلان يقول فلان هو يعرفه من الوقت الفلاني. فالقضية مشابهة لهذه الحالة، يعني هو يرجع الى ألبوم الصور إن صح التعبير اللي موجود في أرشيف عقله، هذا المستودع الكبير في عقله اللي مجمع به في الواقع آلاف بل عشرات الآلاف من الصور، يرجع له يشوف هذه الصور، صور الحيوانات اللي موجودة في ذهنه، هذا خنزير لو كان خنزير مثلا شان صار لبوز مثلا أو صار من الأمام صورة جسمه بالهيئة الفلانية، يقول هذا حمار، لو حمار مثلا كان نهر او كان مثلا كان جسمه بالشكل الفلاني، هذا جمل او كان جمل كان الى سلام الى اخره، فيبقى يطبق الصور اللي بذهنه، فرضنا انه حصل فرق صورة من الصور اللي موجودة في ذهنه، من حصل فرق صورة وطبقها على هذا لقى ان هذا شنو، هذا بقرة مثلا ثور، هذا من لقى ان هذه الصورة صورة ثور راح يتحرك، صارت حركة جديدة، شنو الحركة الجديدة، الحركة الجديدة اللي تمثل المرحلة الخامسة وهي الحركة الثالثة، الحركة من هذا من المعلومات اللي موجودة في ذهنه من المعلومات اللي موجودة في عقله علما إلى هذا المشكل إلى هذا المطلوب إلى هذا الشيء الغير معلوم عنده، ولذلك عرف هذا الشيء. فإذا هو لابد له من خمسة أدوار يمر بها حتى يعرف هذا الشيء المجهول، حتى يعرف هذا الشيء غير المعروف. هذه الأدوار الخمسة قلنا فيها ثلاث حركات، حركة اللي رقم المصنف رحمه الله عليه رقم ثلاثة، حركة ذاهبة يعني من الشيء المجهول غير المعروف إلى المعلومات، والحركة الثانية حركة دائرية، حركة في داخل المعلومات اللي موجودة في ذهنه، والحركة الثالثة هي الحركة من هاي يعني النتيجة اللي حصلها إلى هذا الشيء اللي غير معروف عنده. فكم لاحظة في المقام
من يتوصل إلى من ثلاثة ثالث الرابع والخامس، ثلاثة الأخيرة عبر آهي بحركة العقل، حركة الفكر الأولى والثانية شو عبر آهي
يسموها المقدمات،
المقدمات
أي. الحركة على فكرة الحركة الرابعة قد الإنسان ما يطلع منها، شلون ما يطلع منها، لأنه فرضنا مثلا هذا الحيوان اللي شافه هو كركدا مثلا، ما شايف هذا الصور ولا يعرف أصلا عمره،
ما عنده صورة
أصلا، ما عنده صورة هذا الشيء موجودة في أرشيف الصور اللي عنده، فهذا يبقى يختار بالحركة الرابعة للتالي إلى أن يجي فرد واحد يجي يقول له يا بكر هذا فلان الشيء، فمو شرط إنه يطلع من الحركة الرابعة. هذا عملية الفكر تتم بهالطريقة. بس ملاحظة في المقام إنه الناس الحداثين مثل دول اللي يقولون في النتائج رأسهم يقولون في النتائج على هذا مثلا فرد واحد الشوفة عشر أرقام مثلا وتضربها بعشر أرقام، هذا مثل الحاسبة الإلكترونية، الحاسبة أحيانا قد تنتظر هو طورا لقيت النتيجة، هذه الحالة حاصلة احنا سمعنا كثير من هؤلاء مثلا كانوا بالعراق موجودين في بلاد أخرى وبالأخص في الرياضيات، هذه الحالة شلون يجري به التفكير؟ الشيخ المصنف رحمه الله عليه يقول هالحالة يصير اختزال لبعض المراحل، يقول هذا فورا هالحالة
المراحل الخمسة،
المراحل الخمسة اللي يتقلصان المراحل الخمسة يتقلصان يصير لهم اختزال، شلون يصير لهم اختزال؟ يقول هذا في الواقع راح يستغني عن عدة الحركات،
حركات العقل الثلاثة،
حركات العقل الثلاثة، حركة ذاهبة اللي هي من شيء مجهول غير معروف إلى العقل، الحركة الثانية الحركة في داخل المعلومات اللي موجودة بالعقل، الحركة الأخيرة هي الحركة للمعلومات إلى الشيء الغير معروف. يعني من حصل الصورة راح يجيب لنا النتيجة، هذا راح يستغني عن حركتين وراح يستغني عن حركتين وتبقى عنده حركة واحدة، يا حركة اللي هي الخامسة اللي هو فورا راح يجي يجينا رقم جايب لنا النتيجة،
يعني هذا يختزل أربعة،
لا هذا يختزل اثنين يعني هو الشيء الأول هسنطبق هاي الشيء، هو الشيء الأول لابد له من أن
يواجه المشكلة،
الشيء المشكل اللي موجود أمامه لابد أن يعرف يواجه العفو لابد أن يواجه المشكل
يشوفها
يعني يشوفون هاي أرقام. الشيء الثاني هم لابد أن يعرف نوع المشكل، يعرف أنه المسؤول، المسؤول هو عن شنو؟ المسألة رياضية، المسألة فيزيائية، المسألة تاريخية، المسألة أدبية، غير لابد يعرف نوع المشكل. هاي هم لابد لابد من المرور بها اللي هي مقدمة لعمل التفكير. ذن ما يهم فيه يعني ذن مرورة فيها راح يصير مثل البرق، هو ذات الإنسان هم سريع بس ذن فورا ينتقل للخامسة رأسا راح يطير النتيجة النتيجة
الثالثة والرابعة
يتجاوز الثالثة والرابعة. هذا هو الإنسان الحداد الذي يحدث. أكو ملاحظة هنا أيضا في المقام ولعله اشتباه المفتاح اللي طبعوا الكتاب، يقول في أي سطر والله ما خامسا تحسب بعد خامسا سطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ولذلك أيضا جعل القضايا الحدسيات الأقسام البديهات لأنها تحصل بحركة واحدة مفاجئة من المعلوم إلى المجهول عند مواجهة المشكل من دون سعي، من دون كسب وسعي فكري، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل ولا إلى الرجوع إلى المعلومات. هذه فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل اشطبها، فلم يحتج إلى معرفة نوع المشكل اشطبها، فلم يحتج إلى الرجوع إلى المعلومات. هذا ما يحتاج إلى أن يعرف هاي مسألة رياضية أو مسألة أدبية، ولا بد أن يعرف هاي من أنواع المسائل، لا بد أن يعرف هاي رياضية أدبية غيرها.
إذا الآن صار عندنا فقط يحتاج إلى الرجوع إلى المعلومات أيضا،
ما يحتاج لا فلم يحتاج
لا معرفة نوع المشكلة عايش طبعا فلم يحتاج إلى معرفة نوع المشكلة
فلم يحتاج إلى معرفة نوع هاي شطبناها فلم يحتاج إلى الرجوع إلى المعلومات.
فهو ما يحتاج إلى الرجوع إلى المعلومات.
هاي فلم يحتاج ذلك شطبها شطب إلى معرفة
نوع المشكلة فقط.
إلى معرفة نوع المشكلة فقط. فلم يحتاج إلى الرجوع إلى المعلومات.
فلم يحتاج إلى الرجوع إلى
المعلومات. ولذلك ولأجل هذا قالوا أن قضية واحدة هذا لو تقرأ هذا توضيح لما قلنا. قد تكون بديهية عند شخص، نظرية عند شخص آخر، وليس ذلك إلا لأن الأول عنده من قوة الحدس ما يستغني به عن النظر والكف، أي ما يستغني به عن الحركتين الأوليين لاحظوا اللي هم منه اللي هم الثالثة والرابعة دون الشخص الثاني، فإنه يحتاج إلى هذه الحركات الثلاث لتحصيل المعلوم بعد معرفة نوع المشكل. والآخر هو بعد أن تم الحديث في تنهيل الحكم هو أبحاث المنطق. هذا في الواقع كل مدخل الكتاب يعني هذا عبارة عن فهرس للمباحث الآتية والمباحث اللي راح تجي في هذا الكتاب أو المنهج حدد الشيخ رحمة الله عليه لهذا المقصد. يتحدث هو في مقدمة يقول احنا في الواقع المنطق الى شنو نحتاج له، نحتاج حتى نحصل الاشياء البديهية والاشياء النظرية. الاشياء البديهية موجودة واضحة بديهية ما يحتاج ادراك الى عناء ولا تفكير ولا اذا كان الانسان متوفر بالشروط المتقدمة اللي اشار اليها في مبحث توضيح البديهي أو توضيح الضرورة عند أذن يدرك البديهيات بشكل طبيعي بشكل اعتيادي. أكو ملاحظة نسينا أن ننبه لها في موضوع البديهيات أنه أحيانا إدراك الأشياء البديهية يتفاوت من إنسان إلى إنسان آخر، يعني يتأثر إدراك الإنسان للأشياء البديهية بالتخصص، ويتأثر إدراك الإنسان للأشياء البديهية أيضا بالتعليم، ويتأثر إدراك الإنسان للأشياء البديهية بالعمر، يعني قد يكون إنسان في عمر معين يدرك أشياء بديهية لا يدرك في عمر آخر، طفل عمره سنة واحدة لا يدرك أكثر الأشياء البديهية آخر، لكنه طبيب مثلا عمره 8 سنوات يدرك كثير من القضايا البديهية، إنسان بالغ عاقل رشيد يدرك الكثير من القضايا البديهية، إنسان متخصص في الرياضيات بعض الأشياء في الرياضيات اللي هي قد يكون قضايا نظرية عنده غير المتخصصين من أشياء بديهية عنده. هذا ملاحظة
بالنسبة للموضوع اللي تقدم فيما سبق. بالنسبة إلى هذا الفهرس أو هذا المتحف اللي هو أبحاث المنطق، هذا في الواقع كما قلنا الشيخ قربت كفهرس وكمنهج للأبحاث الآتية. نحن في الواقع في أي وقت نحتاج إلى المنطق، يعني نحتاج المنطق بالنسبة للأشياء البديهية للتصورات البديهية والتطبيقات البديهية لو للتصورات والتطبيقات النظرية، لكن نحتاج إلى المنطق للتصورات والتطبيقات البديهية، يعني هذه بديهية نحتاج إلى عناء، نحتاج إلى تفكير، نحتاج إلى تأمل كما قلنا. إذن الحاجة إلى المنطق في الأشياء النظرية، يعني في التصور النظري وفي التصديق النظري. البديهيات بمثابة رأس المال وبمثابة الأساس، يعني الشيء الأساسي اللي تعتمد عليه العمليات العقلية اللي يقوم بها الإنسان، كما سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني، وسنلاحظ كيف أن البديهيات هذه تكون رأس مال لعملية التفكير الإنساني. إذن الإنسان يحتاج إلى المنطق ويحتاج إلى أن يدرس هالقواعد اللي تنظم عملية التفكير واللي تعصم عقل الإنسان من أن يقع في الخطأ أثناء عملية التفكير. يحتاجها بالنسبة إلى الأشياء والمعلومات النظرية وليس البديهية. إذن إحنا راح بالجزء الأول ندرس شنو، راح بالجزء الأول ندرس كيف يمكننا أن نتصور الشيء النظري على حقيقته، يعني شيء معلوم نظري تصوري، يعني كل شيء نريد نتصوره نريد نعرف صورته صورته أذهاننا، وهذا هو مو نوع الشيء البديهي، يعني مو مثل الوجود مثل العدم مثل هذا الكتاب اللي موجود أمامنا اللي هو إدراكه أصلا ما يحتاج إلى تأمل ولا تفكير، وإنما إدراكه يحتاج إلى تفكير، تريد شلون نعرفه، نريد ندرس الطريق لمعرفة الأشياء، الطريق لمعرفة الأشياء على حقيقتها وتحديد هوية وماهية الأشياء بشكل دقيق. ذرّح إحنا بالجزء الأول من هذا الكتاب ندرس كيفية معرفة الأشياء وكيفية الحصول على صورة للشيء والمعلوم التصوري، وهذا راح نبحث في الواقع، راح نبحث في البحث اللي هو الباب الأول من هذا الكتاب اللي هو مباحث الأساس، ثم الباب الثاني مباحث السلبي، والباب الثالث هو مباحث المعرف. مباحث المعرف هو الباب الخاتم والباب الأخير من أبواب الجزء الأول من هذا الكتاب. كل راح إن شاء الله ندرس به كيفية معرفة الشيء وكيفية تصور الشيء وكيفية الحصول على الحصول على صورة دقيقة للشيء. في الجزء الثاني من هذا الكتاب راح ندرس مبحث آخر كما قلنا، أن الجزء الثاني يدرس التصديقات، الجزء الأول يدرس التصورات، يعني كيف نتصور الأشياء تصورا دقيقا على حقيقتها، ويدرس الأشياء المتعلقة بهذا الموضوع. الجزء الثاني يدرس التصديقات. الجزء الثاني في الواقع ينقسم إلى بابين أساسيين. الباب الأول هو مبحث القضايا، القضية أو الخبر كما سوف يأتينا أو القول هي مترادفات في المنطق، يعني أشياء لها معنى واحد. ثم الباب الثاني في الجزء الثاني من هذا الكتاب راح ندرس فيه الاستدلال وطرق الاستدلال. الاستدلال إنما يدرس بنحوين، مرة احنا ندرس هيئة الاستدلال، صورة الاستدلال، شكل الاستدلال، كيفية الاستدلال، ثمانية راح ندرس القياس والاستقراء والتمثيل، ثم القياس القسمي على أشكال الأربعة. تارة أخرى ما ندرس هيئة الاستدلال وصورة الاستدلال وكيفية، وإنما ندرس
المواد الاستدلال القضايا والأخبار اللي يتكون منهم استدلال نوع هذه القضايا، هل ان هذه القضايا بديهية او هذه القضايا مشهورة او هذه القضايا وهمية او هذه القضايا وهمية الى اخره. وهذا ما يدرس في الجزء الثالث من الكتاب، وهو الجزء المخصص لدراسة الصناعات الخمسة، وهو صناعة البرهان وصناعة الجدل وصناعة الخطابة وصناعة المغالطة وصناعة الشيعة. هذا هو فهرس للأبحاث الآتية في هذا الكتاب. إذن الآن بعد أن انتهينا من التمهيد في هذا الكتاب وبعد أن خلصنا المدخل، راح ندخل بالباب الباب الأول من أبواب الجزء الأول من هذا الكتاب، على اعتبار أن تصدرون هذا الكتاب مقسم إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول عبارة عن تمهيد أو مدخل ثلاث أبواب. الباب الأول مباحث الألفاظ، الباب الثاني مباحث الكلي، الباب الثالث مباحث التعريف أو مباحث المعرف، كيف نعرف الأشياء، كيف نعرف الأشياء. والجزء الثاني مؤلف من بابين. الباب الأول من الجزء الأول هو مباحث الألفاظ. قبل الدخول في مباحث الألفاظ لا بد من الحديث عن الحاجة إلى هذه المباحث، لأنه أحسس الوجود أنه إحنا كمناطق نهتم بالمعاني ما نهتم بالألفاظ. المنطق في الواقع هو علم المعاني مو علم الألفاظ. فإحنا شنو حاجتنا للألفاظ؟ يعني في البداية نقرر حاجتنا للألفاظ وندرس حاجتنا للألفاظ، بعد ذلك بعد أن نتعرف على حاجتنا للألفاظ بشكل دقيق، ثم بعد ذلك ندخل في دراسة المباحث المتعلقة بهذا الموضوع وهو موضوع الألفاظ. شنو الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ الواقع تمام أن المنطق هو علم المعاني، يعني العلم اللي يدرس عملية التفسير. عملية التفسير هي عملية تم من خلال المعاني الموجودة في ذهن الإنسان، من خلال المفاهيم والصور الموجودة في ذهن الإنسان. لكن هنالك حاجة ماسة، حاجة كبيرة للإنسان. الإنسان امتاز عن غير بقية المخلوقات في أنه عاقل، وإضافة إلى كونه عاقل مثل المخلوقات الموجودة معه في الأرض، وإضافة إلى كون عاقل أيضا لديه وسيلة، هذه الوسيلة خاصة بها من دون المخلوقات لنقل الأفكار الموجودة في هذا العقل إلى غيره. ولذلك كان هذا الإنسان متكلم، لديه القدرة على التلفظ. التلفظ هو وسيلة وأداة يستطيع من خلالها الإنسان أن ينقل هذا المعنى منه إلى غيره. الله سبحانه وتعالى أودع في الحيوانات مثلا فرد وسيلة خاصة لنقل الأحاسيس من حيوان إلى آخر، لعله بعض الحيوانات مثل الحشرات تنتقل الأحاسيس من خلال حشرة إلى حشرة أخرى مثلا بواسطة الرائحة، بعضها بواسطة إشارات خاصة، بعضها بواسطة حركات خاصة، بعضها إلى آخره. الإنسان هو المخلوق الوحيد المختص بالقدرة على التلفظ، والإنسان عنده إمكانية وعنده طلاقة أن يضع المعاني ويضع الإشارات والأصوات التي تدل، عفوا يضع الإشارات والأصوات التي تدل على هذه المعاني. إذن الألفاظ هي عبارة عن أوعية، هي عبارة عن إشارات ورموز يتمثل من خلالها الإنسان أن يمثل هذا المعنى منه إلى غيره. وهذه المقدرة تقصدها الإنسان دون المخلوقات الأخرى الموجودة معه في الأرض، فهو يستطيع أن يعبر عن تلك المعاني والأفكار الموجودة في عقله إلى الآخرين. إذن أصبحت الألفاظ إشارات وأوعية ورموز يتمكن الإنسان من خلالها أن ينقل هذا المعنى، يعني من خلال الألفاظ أن ينقل هذا المعنى إلى غيره. ولذلك لهذه العلاقة الوثيقة ولهذه العلاقة الماسة بين اللفظ والمعنى احتاج المنطقي إلى أن يدرس الألفاظ، احتاج المنطقي إلى أن يتعرف على الألفاظ. هذه حاجة، حاجة أساسية. هذه حاجة في الواقع لا مختصة بلغة دون لغة، لأنه كما أن الإنسان العربي يعبر عن المعاني اللي موجودة بذهنه في ألفاظ معينة، لفظ الكتاب يعبر به عن معنى الكتاب اللي موجود في ذهنه، كذلك الإنجليزي يعبر عن معنى الكتاب اللي موجود في ذهنه بلفظ معين، يقول بوك مثلا، أو الفارسي يعبر بلفظ معين إلى آخره. فإذا هذا اللفظ واللغة لا تختص بإنسان دون إنسان، كل الإنسان مختلف ألسنتها ولغاتها هي تستعمل الألفاظ كأوعية وكإشارات وكوسائل لنقل هذه المعاني من يستحمل الإنسان إلى أخير الإنسان. وهذا قلنا ما مختصة بلغة دون لغة، مشتركة بين لغات، وإن كانت بعض المباحث اللي إلها علاقة بالمنطق اللي خاصة في بعض اللغات، مثلا دلالة بعض الأدوات العربية على معنى من المعاني، مثلا دلالة الثوب، التعريف بالألف واللام على العهد أو على الجنس أو على الاستغراق أو إلى آخره من الأدوات التي يستخدمها الإنسان. هذا قد تكون مباحث خاصة في لغة دون لغة أخرى، أيضا قد تكون مباحث في الإنجليزية من هذا القبيل. أصل المنطقة أيضا حاجة أخرى لمباحث الألفاظ. الحاجة الأخرى اللي يحتاجها المنطقة بالنسبة إلى مباحث الألفاظ قبل أن نتعرف عليها، لابد لنا من أن نقدم مقدمة لهذا الموضوع. طبعا هذا المبحث من المباحث المرتبطة بالأصول في الواقع، ولذلك في مباحث الألفاظ بالأصول أول مبحث يدرس هو مبحث الوضع، يعني وضع الألفاظ لمعانيها. ويمكن مراجعة الحلقة الأولى في هذا الموضوع، يعني موضوع الوضع في الحلقة الأولى تجري دراسة واسعة ومفصلة وميسرة أيضا بسيطة، الحلقة الأولى من حلقات سورة الطب رحمة الله عليه، يقدر بها الإنسان أن يفتح في فهم هذا المطلب، يفهم علاقة اللفظ بالمعنى وكيف نشأت علاقة اللفظ بالمعنى. الآن في حاجة أخرى اللي يحتاجها منطقي من الألفاظ قبل الدخول بها، لابد لنا من أن نقدم مقدمة. هذه المقدمة هي معرفة وجودات الشيء. شلون يعني معرفة وجودات الشيء؟ يعني أي شيء من الأشياء يقولون إلى وجودين، وجودين أي شيء من الأشياء يقول إلى وجود حقيقي ووجود اعتباري. أقصد الوجود الحقيقي هو الوجود الواقعي، والوجود الاعتباري هو الوجود الواقعي.